وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أيها المسلمون، تعاني الأمة اليوم من حالة تفرق وتشرذم أضعفت وجودها وأهانت كرامتها وشجعت العدو على الطمع في مواردها والتمادي في العدوان عليها. ومسألة وحدة الأمة وتماسك بنائها وتعاون أبنائها أمر لا يشك عاقل بضرورته، ولقد أمر به الإسلام وحض عليه، ولكن علينا أن نبحث كيف حقق الإسلام وحدة أمة مبعثرة فجمع شملها: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ووحد صفوفها وألف بين المتنافرين من أبنائها. ما العوامل التي أدت في ظل الإسلام إلى جمع الكلمة بعد تمزق، بل بعد تناحر واقتتال؟ لقد أمر الله عز وجل بوحدة الأمة، ولكن الأمر لم يأتي مجردا، وإنما جاء مؤيدا بمحور جامع، لأن الوحدة لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك محور يجمع كلمة الأمة. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله دينه، حبل الله قرآنه، حبل الله هو هذه العقيدة التي تؤلف بين القلوب وتجمع بين الصفوف وتوحد هذه الأمة على اختلاف لغاتها وألوانها وأعراقها، فتصوغها أمة واحدة، تذوب فيها فارسية سلمان ورومانية الآخرين تذوب في ظل هذا الدين الفوارق، بل تجعل الذي كان مستعبداً رقيقاً مرفوع الهامة يقف جنباً إلى جنب مع سادة قريش، بلال سلمان منا آل البيت. بلال ارتقى على متن الكعبة يعلنها الله أكبر، وحد الأمة وجمع شملها. لكن حملنا مسؤولية هذا العمل، هذا التوحيد، فقال إنما المؤمنون إخوة، ثم قال فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم، لا تدعوا الشيطان يتسلل بينكم، إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والشيطان هنا يتمثل في دول البغي والعدوان، الشيطان هنا يتمثل في النفوس المريضة التي تسعى لمصالحها الذاتية على حساب وحدة الأمة، على حساب مصلحة الأمة، على حساب وحدة وتماسك هذا الجسد الواحد. حملهم هذه المسؤولية فقال أصلحوا بين أخويكم، وذلك بتجنب كل ما من شأنه أن يوهن هذه الوحدة ويمزق هذا الصف. على الصعيد الفردي حرم الغيبة والنميمة وإثارة أسباب الضغينة بالسخرية والإهانة ونحو ذلك. أما على الصعيد الأوسع فقد حمل الناس مسؤولية التضامن والتعاطف والتعاون، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجعل كل الشريعة والأوامر تصب في وحدة الأمة. الصلاة بوسع كل واحد منا أن يصلي في بيته، لكن أمرنا أن نصليها في المسجد على مستوى الحي، ليكون اجتماعنا سبباً للألفة، سبباً للمحبة، سبباً لتفقد كل إنسان حال أخيه مما يحفز فيه أسباب الاهتمام بشأنه ويغرس في قلبه مشاعر المودة نحوه. وأمر أيضاً بالزكاة التي هي إيقاظ لمشاعر الرحمة والرأفة. الناس متفاوتون في الطاقات، ومن ثم فهم متفاوتون في الإمكانات والعطاء، فمنهم من يعمل دون كفايته، ومنهم من يعمل أضعاف كفايته. هذا عليه أن يهتم بأمر ذاك، علينا جميعاً أن نهتم بأمر بعضنا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر هذه الأمة فليس منها، منبوذ من صفوفها. نعم، لاحظوا كيف وسع دائرة التضامن والتعاطف وربطها بالعقيدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الأساس. وبالوالدين إحسانا، الدائرة الأضيق، وبذي القربى وسع الدائرة، واليتامى والمساكين شمل كل أبناء المجتمع، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل الغريب الذي هو في بلدك. كلنا جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، إن كل مشكلة أدت إلى تمزق وفتنة بين المسلمين تعود إلى عاملين: عامل داخلي هو النفس وأمراضها، والأنانية والأسرة وحب الذات، أو العصبية للفئة والجماعة، وعامل آخر يجد في تلك الأمراض النفسية التربة الخصبة للتآمر على هذه الأمة. تجلى هذا الأمر في ضعف وعي أمتنا في الرعيل الأول، عندما استغل عبد الله بن سبأ ضعف وعي الأمة فأثار فتنة بين المسلمين، شكك في ولي الأمر الخليفة الصادق صيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بعثمان بن عفان، فأثار ضده فتنة أدت إلى قتله. إنه عامل خارجي، ولكن لو كنا نتمتع بالوعي لما استطاع هذا النذل المجرم أن يشعل فتنة لا تزال آثارها إلى يومنا هذا. نحن بحاجة إلى وعي يجعلنا أيقظ من أن يتمكن العدو من أن يسير بين الأخ والأخيه، بين الأخ وأخيه أسباب الشحناء والفتنة. وتابع طريقه فأثار فتنة بين صحابيين، والصحابيان ما كانا يكرهان بعضهما، فعلي يحب معاوية وعلي ومعاوية يحب عليا، ولكنه أثار الفتنة بين أولئك الرعاة الذين لا يدركون مخاطر اقتتال المسلم مع أخيه المسلم، فأثار الفتنة في موقعة الجمل وفي صفين، فصارت وصمة مؤلمة في تاريخ أمتنا، لتظهر ظاهرة الخوارج، ظاهرة التطرف، ظاهرة التطرف والتكثير التي ظهرت أيام سيدنا علي رضي الله عنه، فكفرت كل من عداها واستباحت دماء الناس كلهم. وسبب ذلك جهل بمبادئ العقيدة وتنفيذ لمخطط عبد الله بن سبأ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وها نحن اليوم نعيش فتنة الخوارج الجدد الذين صنعتهم الدوائر الخارجية لتضرب هذه الأمة بعضها ببعض، هذا من هذه الفئة وتلك من تلك الفئة من فئة أخرى، هذا شيعي وهذا سني، وهذا وهابي وهذا صوفي، وهذا كذا وهكذا. مزقت الأمة وغدونا لقمة سائغة في فم العدو يراهن على كرامتنا، يراهن على وجودنا، يراهن على قوتنا. حتى بلغ الأمر ببعض الأدوات الرخيصة أن تدعو للتحالف مع العدو ضد الأخ، مع العدو ضد الصديق. دعونا من هؤلاء وهؤلاء، إن الوحدة تبدأ من مشاعركم أنتم، من تماسك الأسرة إلى تماسك الحي إلى وحدة المجتمع إلى وعي ينبث في نفوسنا نرفض من خلاله كل محاولة لتمزيق هذا المجتمع وإثارة الفتنة في بين أبنائه. عانينا ما عانينا، وكلكم يدرك أن ذلك كان بسبب ضعف الوعي وعدم إدراك العواقب. وكم حذرنا من عواقب تلك الفتنة، إلا أننا لم نجد الأذن الصاغية لدى الكثيرين حتى أصابنا ما أصابنا. أما آن لنا أن نستيقظ؟ أما آن لنا أن نعود إلى رشدنا؟ أما آن لنا أن نتعانق بدلا من أن نتخاصم؟ أن نتعاون بدلا من أن نتنابز؟ أما آن لنا أن نعمل بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن نعمل بقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ ما آن لنا أن نعود إلى وحدة تظللها كلمة لا إله إلا الله ومحبة الله ورسوله التي توجب علينا التضامن والتراحم حتى مع غير المسلمين من أبناء مجتمعنا؟ أسأل الله أن يردنا إلى رشدنا وأن يجمع كلمتنا على ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،